وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الأخير رقم 6. لو فرض أن المكلف شك في إسلامه بالجزء الأخير وهو شنو؟ التسليم. فما هو حكمه بعد الالتفات إلى أن التسليم لا يوجد جزء بعده ليدخل فيه المكلف فيه يعني فيه من ويطبق قاعدة التجاوز التي شرطها شنو؟ الدخول في الجزء الثاني. وفي مقام الجواب نقول تارة نحاول بقاعدة التجاوب إثبات الإتيان بالجزء الأخير. يعني تسليم. وأخرى يراد بها إثبات صحة الصلاة. بأن يفترض أن المكلف حينما يشك في إتيانه بالتسليم يشك في التفعيل إتيانه بالصلاة ككل بشكلها الصحيح، فإن التسليم إذا لم يؤت به لم يؤت بالتالي بمن؟ بالصلاة الصحيحة. فيقصد بقاعدة التجاوز إثبات الإتيان بالصلاة الصحيحة، ولا يقصد إثبات الإتيان شنو؟ بالتسليم، أي بالجزء الأخير. إذن الغرض من تطبيق القاعدة لا يخلو من أحد احتمالين، وقبل بيان حكم احتمالين نشير إلى أن المكلف لو جزم بالإتيان بالتسليم وشك في شنو صحته فلا إشكال في الحكم بصحته استنادا إلى قاعدة الفراء التي تقول كل شيء فرغ منه المكلف ثم شك في صحته يلزمه الحكم بصحته. كل ما مضى فأمضه كما هو، يعني كما هو يعني شنو؟ أمضه بشكله صحيح. فمحل الكلام إذن هو محل الكلام شنو؟ حالة الشك في أصل الإتيان بالتسليم ويراد بتطبيق القاعدة إما إثبات الإتيان به بخصوصه أو شنو أو إثبات الإتيان بالصلاة الصحيحة أما من ناحية الاحتمال الأول فالآن أتكلم في الاحتمال فتطبيق القاعدة مشكل لأنه لا يمكن تطبيقها إلا إذا حصل التجاوز عن محل الشيء حيث ذكرنا سابقا إن المقصود من التجاوز ليس هو التجاوز عن شنو نفس الشيء لأن التجاوز عن نفس الشيء لا يصدق إلا مع شنو الإتيان به يعني هو بالشيء جزمان أما مع الشك في الإتيان به فلا يصدق تجاوزه عن نفس الشيء ومن هنا اضطررنا إلى تفسير التجاوز بالتجاوز عن محل الشيء والتجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول فيما له مرتبة متأخرة سواء كان لا تدري إلى ما صلوا متأخر جزءا واجبا أم جزءا شنو مستحبا. ومن الواضح لا يوجد بعد التسليم شيء قد قرر له الشارع مرتبة متأخرة حتى بنحو الجزء الواجب أو المستحب فيه حتى يصدق التجاوز عن المحال وعليه فعنوان التجاوز عن المحل غير صادق في المقام وبالتالي لا يصح تطبيق قاعدة التجارب من هذه الناحية من هذه الزاوية يعني من زاوية ملاحظة التسليم فقط. وأما من ناحية الاحتمال الثاني فيمكن أن يقال إذا دخل المكلف في عمل ثاني بعد الصلاة فما إذا أخذ بالأكل أو النوم وغير ذلك من الأشياء التي يصدق معها مضي الصلاة فبالإمكان تطبيق قاعدة الصلاة حيث إن الصلاة مضت ويشك في صحتها بسبب شنو؟ بالشكل في صحتها ليش يشك؟ بسبب احتمال عدم الاتيان بالتسليم يشك في عدم الناحية بعد كلام لا تفت فيبنى على صحتها لقاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو التي هي عبارة أخرى عن قاعدة الفراغ. لا ذاك أريد أن أطبق شنو أريد أطبق قاعدة التجاوز في الجزء أريد مو إذا أطبق ماذا في كل فإذا أريد في الجزء وأشك في الإتيان بالجزء أشك في أصل الإتيان أيها الأخوة الأعزاء قد واحد يقول فالمطلوب سابق الأصوغة بهذا إن قلت لما لم نطبق قاعدة الفراغ بلحاظ التسليم وحده أي من زاوية الاحتمال الأول قلت إن تطبيق قاعدة الفراغ فرع احراز الاتيان بالشيء والفراغ عنه، ثم الشك في من؟ في صحته. والمفروض في الاحتمال الاول النظر الى التسليم فقط، وهو لم يحرز الاتيان به، وهذا بخلافه لو نظرنا الى الصلاة ككل، اي من زاوية الاحتمال الثاني، فانه نحرز الاتيان بالصلاة بيد اننا نشك في صحتها، ويصدق المضي عنها حقيقة. هاي احرزنا الاتيان، والنتيجة من كل هذا اريد ارجع على صدر الموضوع، والنتيجة من كل هذا هو ان الشاك في التسليم، في الاتيان بالتسليم، لا يحكم بصحة صلاته الا اذا دخل في عمل ثاني بحيث يصدق نظيف عن الصلاة كما هو مذكور في الرسائل العملية عادة هكذا يذكرون. وما ذاك إلا للنقطة التي أشرنا إليها، وهي أنهم يطبقون قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة ككل، ولا يطبقون قاعدة التجاوز بلحاظ التسليم وحده لعدم صدق التجاوز عن المحل بسبب عدم وجود جزء ثاني يدخل فيه المكلف ويتحقق به التجاوز. هذا بالنسبة إلى هذا التساؤل. بهذا فرغنا من هذه النقطة. الآن هذه النقطة الأخيرة ثانية، وعنوانها احتمال الالتفات. إذا فرغ المكلف من عمله كالوضوء مثلا، ثم شك بعد ذلك في صحته، باعتبار أنه كان لابسا للخاتم ويحتمل عدم تسرب الماء إلى الشنو؟ البشر ما تحت البشر، وكما لو فرض أنه وجد بعد الوضوء قطعة قير قير أو صاب أو شنو حرج، ها الذي يمنع منين؟ من وصول الماء. وشك في حدوث ذلك، في حدوث ذلك شنو؟ قبل الوضوء أو بعده. إذا كان بعد الوضوء فوضوه شنو؟ صحيح، وإلا فباطل. هاي المسألة الابتلائية. فتارة يفرض غفلته التامة عن الخاتم وعن يده تماما، كما لو كان الجو مظلما او كان ذهنه مشغولا بقضية اخرى ويجزم بعدم توجهه الماء، بعدم توجهه الماء الى بشرته ليرى هل عليها حائل او لا، وهل الخاتم في يده او لا. ما تجلس احيانا قادر كيف مثلا هكذا يصير بعد. واخرى يفرض انه بعد الوضوء يحتمل عدم الغسل، بمعنى انه يحتمل قد نظر ليده ولم يجد عليها شيئا، او يحتمل انه حرك الخاتم، فالحالة اذا لا تخلو من شقين، اما القطع بالغفلة التامة او احتمال شنو التفاق، ولا يوجد شق ثالث وهو شنو الشق الثالث؟ القطع بالالتفاق. لأنه مع افتراض القطع بالالتفات لا يحدث شك بعد الوضوء في صحته، وكلامنا ناظر إلى حالة الشك بعد سماء بعد الوضوء، وقد اختار جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس الله روحهم الشريف، أن القاعدة لا تجري في الحالة الأولى، أي حالة القطع بالغفلة ويقتص جريانها بحالة احتمال الالتفات. ومن هنا جاءت فتاواهم المقرون بقاعدة التجاوز والفراغ مقيدة تلك الفتاوى التي فيها تفريق على التجاوز والفراغ مقيدة فيما باحتمال الالتفات. فتغاثوا هذا يعطون هذا الشيء وكان يحتمل إذا تبعتهم من هذا الصالحين هذا القدم وكان يحتمل الالتفات وكان يحتمل الالتفات كان يعني يحتمل الالتفات إلى القاتل كان يحتمل الالتفات إلى إلى اليد وأنه ليس عليها غير ذلك وذكر في توجيه في تقريب ذلك الوجهين التاليين ألف إن قاعدة الفراغ والتجاوز لن ترد لتأسيس مقلب تعبدي غريب عن أذهان العقلاء بل جاءتا ناظرتين إلى بيان مطلب مرتكز في الأذهان العقلائية وترشدان إليه وإذا رجعنا إلى مرتكزاتنا العقلائية نجد أنها تحكم بعدم الاعتناء بالشك في حالة احتمال الالتفات وأما إذا كان المكلف قاطعا بالغفلة التامة عن الخارم وتحريكه فلا يحكم بتحريكه ووصول الماء إلى البشرة ولا تقضي المرتكزات العقلائية بذلك هذا الوجه الأول والوجه الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.